بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: ويا باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى الجمعة فليغتسل. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. وهذا حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، وله قصة أن يعني تتمة الحديث أو سبب الحديث أن عمر رضي الله عنه كان يخطب على المنبر، فدخل عثمان رضي الله عنه وعمر يخطب، فقال عمر رضي الله عنه: ما بال أقوام يتأخرون بعد النداء. في رواية قال: ما حبسك، يعني عاتب عثمان صريحا، فقال: يا أمير المؤمنين، إني شغلت، فلما سمعت النداء ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال عمر رضي الله عنه: والوضوء أيضا، ألم تسمعوا أو ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى الجمعة فليغتسل. هذا الحديث استدل به العلماء، استدل به بعضهم على وجوب الغسل وبعضهم على عدم وجوب الغسل، وهذه من يعني النوادر أنه يستدل بالحديث على الأمر وعكسه، هذه مسائل نادرة، يستدل بالحديث على الأمرين. ما وجه كل من السدلالين؟ من قال إنه يدل على الوجوب أخذ بظاهره: من أتى الجمعة فليغتسل، هذا لفظ عام أمر، والأصل في الأمر الوجوب، هذا واضح. لكن من استدل به على عدم الوجوب من أي وجه؟ مجيء عثمان في شيء ثاني، نفس الشيء مجيء عثمان، يعني لا، عثمان لم يغتسل لو كان واجب ما تركه، لكن هذا قد يجاب عنه أنه ضاق الوقت فقدم أحد الواجبين على آخر، لأن عندنا غسل وعندنا سماع الخطبة، وعثمان رضي الله عنه سمع النداء، فلو اغتسل لتأخر عن حضور سماع. أيهما أهم، الغسل ولا سماع الخطبة؟ سماع الخطبة، لأن الغسل يعني يجب على القول بالوجوب، أو يشرع، لأن الأفضل يشرع لأجل الحضور للخطبة والصلاة، فالخطبة هي الأصل والصلاة، وهذا تنظف لأجلها. فرأى عثمان رضي الله عنه أنه لو اغتسل لتأخر عن الخطبة، فهذا عذر. إذن هذا استدلال في هذه المسألة عدم الوجوب في نظر. وأيضا ذكر الشارح توجيه آخر أو جواب آخر، قال: قد يكون عثمان رضي الله عنه اغتسل أول النهار، يعني ممكن ولا لا؟ يمكن يكون اغتسل بالليل أو أول النهار. قالوا أنه قد روي عن عثمان أو عرف عن عثمان رضي الله عنه أنه كان لا يمر عليه يوم إلا فاض عليه الماء، يعني إذا كان هذا معروف عن عثمان رضي الله عنه فاحتمال أنه اغتسل من أول النهار ثم توضأ، لكن هذا في نظر، لأنه لو قال، لو أنه فعل ذلك لا جاء وقال إني اغتسلت من أول النهار، لأنه وضخه أمام الناس، سكت عثمان رضي الله عنه. لكن الجواب الأول أوضح، أنه لو اغتسل تأخر عن الخطبة. بعضهم يستدل من جهة أخرى يقول: لو كان واجبا لا أمره عمر رضي الله عنه بأن يرجع ليغتسل، لكن هذا أيضا بعيد، لأن الرجوع فيه تضييع الخطبة، وهو قد دخل وعمر يخطب، فلو خرج واغتسل ورجع يمكن تنتهي الخطبتان. إذن هذا يعني استدلال بعدم الوجوب بفعل عثمان رضي الله عنه أنه لم يغتسل أو لم يرجع هذا في نظر، لكن الصارف لهذا الحديث عن الوجوب هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم، وسيذكره المؤلف بعد ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل ثم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. هذا الحديث رواه مسلم وهو الصارف للأمر عن الوجوب، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، هذا فيه إقرار على الوضوء، فدل على أن الغسل على سبيل الكمال والاستحباب. وفيه قول، هذا قول الجمهور، جمهور أهل العلم، وفيه قول وسط واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو التفصيل أنه إن كان بعيد العهد عن الغسل وفيه روائح كريهة فإنه يجب عليه، وإذا كان قريب العهد من يوم ويومين وليس فيه روائح كريهة فإنه لا يجب. ويؤيد هذا الجمع عدة حديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام من يوما يغسل فيه رأسه وجسده، في كل سبعة أيام يوما، وفي بعض الوقت يوم الجمعة، يعني الأفضل أن يعني يجعله يوم الجمعة. فإذا كان الإنسان اغتسل يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس فهو يعني ما مر عليه سبعة أيام، وإذا مرت أي سبعة أيام تعين عليه الغسل، أن الغالب أنه يكون له روائح كريهة في هذه المدة من راحة العرق والوسخ، فيكون يعني في الغالب أنه يكون له رائحة. ومنها أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يأتون الجمعة، كان الناس مهنة أنفسهم، يعني هم الذين يشتغلون في المزارع وغيرها، وكانوا يأتون الجمعة في الغبار فيصيبهم العرق فيخرج منهم العرق ويصيبهم الغبار، وكان المسجد سقفه نازلا، فلما صعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، وكان الجو حارا أيضا، فلما صعد على المنبر وجد الروائح الكريهة فقال: لو اغتسلتم ليومكم هذا، يعني بهذا العام في سبب الأمر بالغسل المذكور ذكرته عائشة رضي الله عنها هو وجود الروائح الكريهة في المسجد فأمر بالغسل. إذن العلة مذكورة فينظر في العلة والحكم يدور مع علته. إذن أقول هذا أحسن الأقوال، أنه على حسب الحال، إن كان فيه روائح كريهة من العرق والسنان ونحو ذلك وجب عليه، وذلك لازم يتسوك، حتى السواك لو كان في فمه رائحة كريهة وجب عليه السواك وإزالة هذه الرائحة الكريهة، وإذا لم يكن في روائح كريهة صار على سبيل الاستحباب. نفس الشيء، لأن الغسل والسواك مذكران معا، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه، الطيب ما أعرف أحد قال بالوجوب، أنه على سبيل الكمال، لكن إزالة روح الكريهة على سبيل الوجوب لأنها تؤذي، كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام من أكل الثوم والبصل عن حضور المساجد، وذكر العلة: فإن الملائكة تتعذى مما يتعذى منه بنو آدم. فإزالة روح الكريهة على سبيل الوجوب والإتيان بروائح طيبة على سبيل الاستحباب، هذا هو الكمال، يزيل الروائح الكريهة وبالغسل ويلبس لباس ملابس نظيفة ويتطيب، هذا أكمل ما يكون. لكن لو لم يغتسل لقرب عهد بالغسل ولم يتطيب فلا حرج إذا كان ليس فيه روائح مؤذية للمصلين. إذا خلاصة عن التفصيل، إن كان له روائح كريهة وجب عليه غسل، وإن لم يكن لا نقول أنه لا يشرع، لا نقول يستحب، الاستحباب على كل حال، حتى لو اغتسل ليلة الجمعة استحب له أن يغتسل بعد طلوع الفجر، أن يوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، والأفضل أن يؤخره إلى قرب الرواح، يعني قرب الذهاب إلى المسجد. يعني الأفضل أنه ما يغتسل بعد صلاة الفجر ثم ينام إلى أن يذهب، لا، يؤخره إلى قبيل الذهاب، من اغتسل ثم أتى الجمعة، يعني يغتسل قبل الذهاب. لكنه إذا اغتسل بعد الفجر صدق عليه أنه اغتسل في يوم الجمعة، لكن لو اغتسل بالليل قبل طلوع الفجر لا يصدق عليه أنه اغتسل يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يبدأ من، وإن كانت ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، لكن هذا الغسل لأجل الصلاة، فيكون بعد طلوع الفجر لأنه بداية الذهاب إلى صلاة الجمعة. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وغسل. اختلف العلماء في كلمة غسل، هل مراد بها غسل زوجته، يعني جامع امرأته وأحوجها للغسل، أم غسل يعني اجتهد في النظافة والغسل؟ على قولين، والأقرب الثاني أنه اغتسل، في بعض الألفاظ كما عند أبي داود من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. إذا نظرنا في جميع الألفاظ الثلاثة نجد أنها على سبيل التأكيد، من غسل واغتسل، بكر وابتكر يعني بالغ في تبكير، ومشى ولم يركب، مع أن ما لم يركب هي معنى مشى أو قريب منها، تأكيد مشى ولم يركب، فهذا يعني الأقرب النوع السبيل التأكيد. في بعض الروايات من اغتسل وتطهر ما استطاع من طهر، وتطهر ما استطاع من طهر، يعني ذكروا أنه يدخل فيه تقليم الأظفار و إزالة الشعور إذا كانت طويلة كشعر العانة وغيره، فيعني أنه يمكن أن يغتسل يصب الماء على بدنه فقط ويصدق عليه أنه اغتسل ولا يكون فيه تنظيف للجسم، ويمكن أن يغتسل بالشامبو والصابون وكذا، وهذا هو الكمال الغسل، المراد أن يتنظف وليس مجرد صب الماء على الجسد، يعني يمكن صب الماء ويخرج ولا يكون قد تنظف. إذن هذا الأقرب أنها على سبيل التأكيد، غسل واغتسل يعني أنه تنظف تنظفا جيدا بالمنظفات، إذا كان فيه مثل الشامبو للرأس والصابون للجسد، كذلك إذا كان شعر العانة طويلا يسن أخذه الأظفار الشارب، هذه من تمام التطهر والنظافة. وبكر وابتكر كذلك يعني بالغ في التبكير، ودنا واستمع وأنصت، دنا أي من الإمام، الأفضل أن يتقدم لكن بدون تخطي الرقاب إلا إذا وجد فرجة فله أن يتخطى لتقصير المبكرين، أنهم تركوا فرجة فله أن يتخطى لسدها. ودنا أي من الإمام واستمع وأنصت، يعني المشهور أن استمع غير أنصت، كما ذكره النووي، استمع يعني إيش؟ استمع أي أحضر ذهنه، استمع يعني تفهم ما يقال، وأنصت يعني سكت لم يتكلم، يعني يمكن أن يسكت لكنه ما يركز، قد يحصل بعض الناس في الخطبة يعني يسرح ساكت لكنه ما يتفهم ما يقوله الخطيب، يفكر في أشياء أخرى، هذا ما حصل له المقصود لأنه لم ينتفع بالخطبة، ويمكن أنه يتكلم كلمات وذهنه مع الخطيب ما فاته شيء، لكنه قال تكلم كلمة كلمتين ما فوتت عليه الفهم لكنه لم ينصت. كل هذا منهي عنه، ولا يحصل له هذا الفضل إلا بالأمرين: لا يتكلم ويحضر ذهنه يتفهم ما يقوله الخطيب. كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. ها؟ هنا ما ذكروا في هذه، ولكنه موجود في رواية أبي داود: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر واستمع وانصت. هذه في رواية أبي داود: وما شاء ولم يركع. واضح من قوله له بكل خطوة، لأنه ما شاء عرجه. كان له بكل خطوة يخطوها، الخطوة بضم الخاء هي ما بين القدمين في المشي، أجر سنة صيامها وقيامها. قال محمود في هذا الحديث: قال وكيع: اغتسل هو وغسل امرأته. يعني هذا اجتهاد من وكيع، لكن ليس عليه دليل. يعني بعضهم يعلل يقول انه غسل واغتسل، ويؤيدوا يعني انه غسل زوجته، ويدعمونه ببعض الاشياء مثل الحديث: من اغتسل غسل الجنابه. لكن هذا ايضا ليس بصريح، غسل الجنابه يعني مثل غسل الجنابه، ومثل قوله تعالى: تمر مر السحاب، اي مثل مر السحاب. وايضا تعليل قالوا: اذا جامع امرأته سكنت نفسه، فخرج وهو ساكن النفس، لو قد يرى نساء يحضرن الصلاة فلا يتشوش. يعني تعليلات كما ليست واضحة. قال وروي يعني ابن مبارك رحمه الله أنه قال في هذا الحديث: من غسل واغتسل، يعني غسل رأسه واغتسل. هذا أيضا يعني أنه قريب، غسل واغتسل ليس يعني صريحا في الرأس والجسد، المعنى أنه بالغ في النظافة، يعني ليس مجرد صب الماء. هذا الحديث قال أبو عيسى: حديث أوس بن أوس حديث حسن. هذا حديث سند جيد، صححه الألباني أيضا، فليس فيه علة، حديث صحيح. لكن بعض العلماء يعني كأنه يضعف هذا الحديث لأجل هذا الأجر الكثير، يقول هذا أجر كثير على عمل يسير. يعني إنسان فعل هذه الأشياء: غسل واغتسل وبكر وابتكر، خرج مثلا الساعة 8 صباحا قبل الجمعة بأربع ساعات، يعني كلها أربع ساعات أو ثلاث ساعات، حتى من خرج الساعة 9 يصدق عليه أنه بكر وابتكر، أنه تقدم قبل الزوال ثلاث ساعات. يعني العمل هذا يعني محصور في ثلاث أربع خمس ساعات، وغسل سهل، ومشي قد يكون المسجد قريبا يمشي 15 دقائق، ليس فيها كبير جهد، فكيف يكون له عمل سنة بكل خطوة؟ عمل سنة يعني لو فرضنا أنه بينه وبين المسجد يعني أنه بنكسر يعني ألف، خلنا نقول 500 خطوة، هذه ترى ما تقطع سهولة ولا لا؟ 500 خطوة ما هي بعيدة، 500 خطوة له أجر 500 سنة. يعني لو تأملت هذا الحديث تجد أنه يعني حديث عظيم جدا، فضل فوق ما تخيله العقول، أجر 500 سنة في هذه الأعمال يسيرة. يعني ليست حجا ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله، ولا حتى ليلة القدر ليلة كاملة، وتعدل عمل كم 83 سنة وأشهر، وهي ليلة كاملة، يقوم ليلة كاملة وفي السنة مرة، وجاء تفخيمها في القرآن وفي الأحاديث: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني 83 سنة، هذا في كل أسبوع إذا وفقه الله يعمل عمل 500 سنة، مو 300 سنة، يمكن 1000 سنة إذا صار في بينه وبين المسجد 1000 خطوة. لذلك بعض العلماء قال يعني هذا الحديث يطعنوا في متنه، يقول المتن فيه نكارة، ولا يمكن أن يكون هذا الفضل الكثير لهذا العمل اليسير، هذا ليس له نظائر في الشرع، فيعني يطعن فيه من هذه الجهة. لكن نقول هذا ليس مطعنا في الحديث إذا صح السند. قال في الشرح، يقول قال المنذري ذكر حديث قول الترمذي حديث حسن، قال المنذري في الترقيب بعد ذكر رواه أحمد وابو داود والترمذي وقال حديث حسن والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وصححه، وفي المرقات قال النووي سناده جيد. وقال بعض الأئمة لم نسمع في الشريعة حديثا صحيحا مشتملا على مثل هذا الثواب، هذا إشارة إلى التضعيف. فلكن على كل حال المؤمن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، وأن فضل الله واسع ولا حدود له، ويطلب فضل الله بما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنسان متعبد بما ثبت له. ما دام هذا منقول بسند صحيح فهذا هو غاية ما يستطيع الإنسان، لأن الإنسان ما حضر النبي عليه الصلاة والسلام وعلم يقينا هل قاله أم لا، نقله رجال الشريعة. قد يكون واحد أخطأ فيه، احتمال موجود، لكن الأصل أنه إذا رواه الثقات أنه صحيح، ولا يضعف الحديث بمجرد زيادة الفضل. ولا فيه بعد فيها حديث الأذكار، لو تأملنا حديث الذكر فيها فضائل عظيمة على عمل يسير. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 4 مرات كعتق رقبة، ورد 10 مرات عتق 4 رقاب. يعني يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات تعدل عتق 4 رقاب. الرقبة كم لو في رقاب اليوم؟ يمكن الرقبة تصل إلى 20,000 مثلا، 4 × 20 كم؟ 80,000. كانوا تصدق 80,000 في دقيقة، 10 مرات دقيقة أو دقيقتين. فضل الله واسع. دعاء السوق إذا صححنا الشواهد كما قال الألباني له 6 طرق أو أكثر، بعضها صحيح لذاته، ففضل الله واسع. فلا ينبغي الإنسان أن يشكك في مثل هذا الحديث إذا صح السند، يقول الحمد لله فضل الله واسع ولا حدود له. ثم يقول خلود الإنسان المؤمن في الجنة، هذا مش يعدله، يعدله عمل 1,000 سنة ولا 1,000,000 سنة ولا ملايين السنين؟ يعني ما في مقارنة بين عمل الإنسان وبين الثواب والجزاء الذي يعطيه الله تعالى عباده المؤمنين، أسأل الله بفضله. يعني ما هب أنه ذهب إلى الجمعة كل أسبوع وكل أسبوع أجر 1,000 سنة مثلا، و1,000 سنة الأسبوع الجاي وكذا، وفي عمره كله طلع له أجر 1,000,000,000 سنة مثلا، وكم سيبقى في الجنة؟ بدون نهاية، لا 1,000,000,000 ولا 2,000,000,000 ولا مفتوح. إذن هذا الفضل مقابل ماذا؟ مقابل عمل يسير جدا. لو وضع هذا العمل في مقابل نعمة واحدة رجحت في كلمة السمع والبصر، فإذن ما في مقارنة بين عمل الإنسان وبين فضل الله وجواب وجزاء الله سبحانه وتعالى عباد المؤمنين. فإذا ما يمكن توضع موازنة، هذا ليس بين عبد وعبد، أنه الموازنة ماذا عمل ماذا أخذ، إذا تبين أنه أخذ أكثر يقال لا في غلط في الحساب، ما يمكن. هذا بين العبد وبين ربه، وأكرم الأكرمين جل وعلا وعطاؤه لا حدود له، نسأل الله بفضله. الإنسان يطلب فضل الله ولا يلتفت للتشكيك في مثل هذه الحديث إذا صح السند. لا ما يصح، أحسن. طيب في عهد الصحابة يسير ولا يعني في عمل يعني هم يقولون عمل يسير بغض النظر عن الأزمان، لأنه مثلا في عهد الصحابة يسير لأن أكثرهم يذهب مبكرا والمعين كثير، وعهد التابعين واتباع التابعين إلى مدد متطاولة، والناس يذهبون جماعات إلى المساجد مبكرين فيذهبون بالسرج. فيعني قضية الزمان هذه ما تنضبط، لأنه الجزاء ثبت من حين قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ففي تلك الأزمان كان يسيرا، حتى لو سلمنا أنه صعب الآن من جهة يعني من جهة قلة المعين، لكن على العموم سواء قلنا يسير أو غير يسير لا اعتبار بهذه الأمور، لا تضعف الحديث بهذه الحجة، لأن هذه تنسحب على حديث كثيرة في الذكر وغيره. فنقول أجل أي حديث فيه جزاء كثير، مثل الجلوس بعد الفجر حديث حسنه بعضها يقوي بعضا، نضعف حديث الجلوس بعد الفجر كحجة وعمرة تامة، ونضعف حديث الجمعة هذا، ونضعف حديث السوق، ونمشي على والذكر حديث كثيرة فيها فضائل عظيمة ونمشي نضعف. واللي قال لا إله الله غفر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، يقول مو معقول 99 سجل كل سجل مد البصر، كم فيها من سيئة هذه، كم فيها من معصية، آلاف المعاصي، مئات الآلاف، وذهبت كلها بكلمة لا إله الله. إذا نقول هذا في السنن ونضعفه، فينفتح باب كبير في هذا، في رد الأحاديث بهذه الحجة. هذه حجة ما عامة، ما فيه حجة معينة، والله الراوي هذا ضعيف، هذا سيء الحفظ، هذا منقطع، هذا مدلس. كل أنا ذكرت هذا وطلت فيه لأنه يفتح باب شر القول بهذا، نضعف الحديث لأنها لأجل كثرة الثواب، ولو صح السند هذا يفتح باب شر وينسحب على نصوص كثيرة. ميرك شخص، اسم شخص. مقال المؤلف رحمه الله: باب في الوضوء يوم الجمعة. وعن الحسن عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني نعمة الخصلة أو الفعلة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يعني هذا الحديث لو صح لكان فيصلا في الموضوع، لكنه ضعيف، وإن حسنه الترمذي. قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن، والترمذي يحسن بالشواهد، يحسن كثيرا بالشواهد، لكن حديث من رواية الحسن عن سمرة ولم يسمع منه، والحسن مدلس ولم يثبت عنه سماع إلا في حديث العقيقة، لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة كما ذكر أهل العلم. فإذا الحسن لم يسمع من سمرة هذا الحديث وهو مدلس ورواه بالعنعنة، فهذه علة يضاعف بها الحديث. قالوا كان عنده صحيفة، وجد صحيفة لسمرة فيها مجموعة حديث فرواه عن سمرة، ما يقول سمعت سمرة لأنه ما سمع، ولا يقول حدثني سمرة، يقول عن سمرة لأنها موجودة في هذا الصحيفة، وجدها عند سمرة وعند أهله فأخذها وصار يحدث منها. إذن هذه علة في الحديث، المدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث، لكن نقول يغني عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما سبق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء أي أسبغه، ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هذا رواه مسلم، وهو الذي اعتمد عليه جمهور أهل العلم في عدم وجوب الغسل، لأن هذا فيه إقرار للوضوء. لو كان الغسل واجبا لما اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء، لكن إذا جمعنا بين الحديث يتحصل ما سبق تفصيل. قوله بينه غفر له ما بينه وبين الجمعة، أي الجمعات؟ الآتية ولا الماضية؟ الماضية. أولا لورود رواية بهذا عند أبي داود، وغفر له ما بينه وبين الجمعة التي قبلها، هذا صريح لأنها الماضية. وثانيا أن الجمعة القادمة لم تقع الذنوب، فكيف تكفر قبل أن تقع؟ إذن هذا ينسحب على ما قبله، إذا صلى الجمعة اليوم غفر الذنوب الأسبوع الماضي التي وقعت. وهذا أيضا يقيد بالصغائر كما هو معروف، النبي عليه الصلاة والسلام قيده في بعض الحديث، قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما لم تغش الكبائر، وفي لفظ إذا اجتنب الكبائر. قال ومن مس الحصى فقد لغى. ما المراد بالحصى؟ نقول الحصباء، الحصباء، لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مفروش بالحصباء. فبعض الناس قد يأخذ حصى من الأرض ويبدأ يعبث بها، هذا معنى مس الحصى، ليس معنى أنه أي مس، لا، يعني لو وقعت يده على الحصى ليس هذا المقصود، المقصود العبث. ولذلك نقول ليس خاصا بالحصى، لو أخرج سبحة وبدأ يسبح بها والخطيب يخطب حصل هذا لغى. ومن لغى يعني لغى يعني أنه فاتت الجمعة، وهذا مفسر بالحديث الأخر، يقول عليه الصلاة والسلام من تخطى رقاب الناس، فمن تخطى رقاب الناس وذكر شيء ثاني كانت له ظهرا. هذا تفسير لغى، يعني إذ فات عليه أجر الجمعة وصارت ظهرا في حقه، يصلي ركعتين مع الإمام لكن الأجر يكون أجر صلاة ظهر، كأنه صلى صلاة ظهر وليست صلاة جمعة. ولا شك أن صلاة الجمعة أكمل وأفضل، الظهر تكفر ما بينها وبين الفجر، الصلاة الخمس مكفرات لما بينهن، فصلاة الظهر تكفر الذنوب ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، بس هذه الفجر نصف يوم. الجمعة تكفر ذنوب عشرة أيام، السبعة الماضية وزيادة ثلاثة، الحسنة بعشر أمثالها. إذن هذا الآن فاته، بدل ما يكفر ذنوب عشرة أيام لم يحصل له إلا تكفير ذنوب نصف يوم، خسارة فادحة. فينبغي الإنسان أنه يحذر من هذه الأشياء، يتكلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، لا يتكلم ولا يعبث ولا ينشغل بشيء ولا يرد السلام، حتى ما يرد السلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، وقول أنصت هذا أمر معروف أو نهي عن منكر، والأصل فيه أنه فرض كفاية، الأصل فيه الوجوب. فإذا قال إذا يعني ما دام أن هذا الواجب لا يجوز فعله فرد السلام كذلك، رد السلام أيضا فرض كفاية مثل الأمر المعروف نهي عن المنكر. فما دام أنه نهى عن إنكار هذا المنكر كذلك رد السلام، لأن هذا واجب كفائي وهذا واجب كفائي، فإذا لا يجوز. إذا ترد بالإشارة، أولا أنه لا يسلم، والداخل لا يسلم لأنه دخل المسجد، فسلامه كلام فلا يسلم. لكن لو أخطأ وسلم ظاهر يعني ما ورد شيء، لكن لو رديت إشارة ما يضر، لأنها تجوز في الصلاة فلا تؤثر، ما دام ما تؤثر على الصلاة ما تؤثر على الخطبة، هذا محل نظر هل يجوز الإشارة أم لا، لأنه أخطأ بالسلام. لكن اللي دخل على المصلي يجوز له بل يشرع له أن يسلم عليه، هذا الفرق. لو دخلت المسجد في غير يوم الجمعة وفي واحد يصلي وسلمت ما في مانع، بالعكس بل يشرع الصحابة كانوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي ويرد بالإشارة كما سبق، أحيانا بالرأس أحيانا باليد. لكن هذا اللي داخل لصلاة الجمعة إذا دخل المسجد والإمام يخطب ليس له أن يسلم، يعني إذا قل صاحبك أنصت هذا أن تكلم يجب عليه السكوت، فهو قد أخطأ بالسلام، فيمكن يقال أنه ما يرد عليه تعزيرا له لأنه أخطأ في السلام، لا يشرع له أن يسلم من بداية الخطبة. لا ما يضر، يبدأ من بداية الخطبة حتى لو تكلم بين الخطبتين ما يضر، وإن كان الأولى عدم الكلام، لكن لو تكلم بين الخطبتين فلا يضر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب، هذا قيد، إذا سكت الإمام لم يحصل هذا الوعيد. لا الأولى لا شك خطأ، هذا لا ينبغي له أن يتكلم بشيء، لكن العلماء استثنوا الكلام مع الإمام، هذا وارد في الأحاديث يجوز أن يكلم الإمام، وفي عدة أحاديث تدل على الجواز، منها حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين حينما دخل ذاك الرجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال، فادعوا الله وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، لم ينكر عن النبي عليه الصلاة والسلام بل استجاب ورفع يديه واستغاث. ورجل ثاني في صحيح مسلم دخل وقال يا رسول الله رجل غريب لا يدري ما دينه، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه مما علمه الله ثم رجع وتم بقية الخطبة. إذن هذا يدل على أنه لا بأس إنسان يكلم الإمام، هذا يستثنى، لكن كونه يتكلم مع شخص هذا هو المنصوص عليه، أما كون يتفاعل يقول ما شاء الله استغفر الله وكذا هذا ما يعتبر كلام، وذلك لو قال في الصلاة ما تبطل ليس كمخاطبة الجالس، لأن مخاطبة كلام أنصت، هذا قال ما شاء الله كذا هذا يعني ما يعتبر تكلم، لكن فيه تشويش. وذلك العلماء اختلفوا في مسألة كانت تقع في السابق أحيانا أو يعني في بعض المساجد ولكنها لا تقع اليوم، قالوا إذا كان المسجد واسعا وآخر المصلين لا يسمع كلام الخطيب هل يجب عليه الإنصات أم لا، هذه اختلفوا فيها، منهم قال يجب الإنصات لأنه لو جاز لهم الكلام لشوشوا على الذين يسمعون، قال يجوز أن يشتغل بقراءة القرآن في نفسه أو ذكر أو كذا لأنه لا يستفيد شيئا من الإنصات لأنه لا يسمع صوت الخطيب، فلو يشتغل بشيء أحسن من كونه ساكتا لأنه ما في فائدة من السكوت، سبح علل يقرأ القرآن لكن بدون رفع صوت. وبعضهم يقول يجوز أن يتكلم لأن العلة معقولة لئلا ينشغل عن الخطبة ويشغل غيره، وهذا غير موجود لأنه هو لا يستمع والذي بجواره لا يستمع فلم يحصل المقصود من النهي، يعني محل يعني نظر هل يقع اليوم مثل هذا ولا ما يقع، ما يقع اليوم إلا يمكن حالتنا لو خرب مثلا الجهاز مكبر قطع الصوت فجأة لا أدري، يعني يمكن سنعيش عمره ما حصل. أنا أذكر صليت في مسجد حصلت مرة في قصيم في بريدة في مسجد يعني إمام المسجد من السمو الأولين اللي ما يرون ميكروفونات، يعني هذه مسألة كان فيها خلاف شديد بين العلماء أول ما خرجت مكبرات الصوت، بعضهم حرمها قال هذه وسائل وصنع الشياطين وسائل وكذا ومحدثة وبدعة ومن هالكلام، فبعضهم يعني أصر على تركها. سبحان الله يعني في مسجد واحد في قصيم في بريدة، هذا المسجد معروف عند أنا ما أعرفه، مريت على صلاة الجمعة شفت المسجد كبير، أنا كنت جاي من سفر دخلت شفت المسجد ودخلت وصلي وفيه يعني ساحة مكشوفة، يعني المسجد مسقوف وله مثل السرحة ومغطاة بالهنجر، يعني كان ملحق للمسجد. فدخلت الناس ساكتين، أول ما دخلت لا أسمع قراءة ولا شيء، بالعادة إذا دخلت قبل دخول الخطيب كل يقرأ، عدد كبير والأصوات مرتفعة بالقراءة. لما دخلت ما أسمع شيء، ناس ساكتين ولا أسمع صوت الخطيب، فتعجبت، لا قراءة ولا خطبة. صليت ركعتين ومتعجب، لين بعدين أسمع همهمة بعيد، يعني ما تفقه ما يقول، بس تسمع همهمة ضعيفة جدا وسكوت الناس، فعلمت أن الخطيب يخطب، ويمكن نصف المسجد ما يسمعون شيئا. سبحان الله، يشوف الرأي، التمسك بهذا الرأي مع يعني حصول فوات مصلحة كبيرة بدون أي دليل. ما الدليل على أنه يحرم تحرم كبيرات الصوت؟ لكن هذا يعني ضيق أفق من بعض العلماء، ولكنه قرض وانتهى. هذا آخر مسجد، وظهر بعد موت الإمام دخلت الكهرباء ومكبرات. ينصت اللي ما يفهم العربية، ينصت لأن اللي بجواره يفهمون، فلو تكلم شوش على اللي بجواره، لأن في ناس يفهمون العربية، لكن هذه المسألة في من في الذين لا يسمعون كلهم. بعضهم أجاز الكلام لأنه لا ضرر على أحد، لا عليه ولا على الآخرين، لكن إذا كان في هذا عربي وهذا أعجمي، بعضهم يفهم بعضهم ما يفهم، إذا تكلم أحد شوش على من يستمع ويفهم، فلا يجوز له الكلام. ها؟ في أثناء الخطبة ما في بأس، لو فرضنا أنه كلهم عجم والخطيب عربي ما في مانع، يتكلم جملة جملة ويترجم له شخص في أثناء الخطبة، لأن المقصود هو انتفاع الناس يفهمون يستفيدون. هذه يعني خدمة طيبة ونشر الخير والعلم، لا مو بشرط، يعني ما في دليل على وجوب الخطبة. لو كلهم غير عرب الإمام والمصلون خطب باللغة لغتهم ما في مانع، يعني ما في دليل على أنه يتعبد باللغة، لكن لو يقرأ الآية بالعربي ثم يفسرها بلغتهم، يعني ما في دليل، لو ما في دليل أن الخطبة لا تصح إلا بالعربية، وإن قال ببعض العلماء لكن ما عليه دليل. لكن نقول النبي عليه الصلاة والسلام يخطب العربية لأنهم عرب، وكذلك الصحابة وغيرهم، لكن أين الدليل أن غير العرب لا يجوز أن يخطب بغير عربي ولا تصح؟ يعني يخطب بالعربية وهم ما يفهمون، ما الفائدة؟ يعني يخطب بلغتهم أحسن ويفهمون، ويقرأ الآية بلفظها ثم يفسرها بلغتهم، ما في مانع. بالعربي ثم يفسر، ما في مانع يخطب لغته، ما في بس ما ليس هناك دليل يمنع من الخطبة بغير العربية. ما قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التبكير للجمعة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. هذا مثل ما سبق، يعني المراد به مثل غسل الجنابة، وليس في دليل على أنه يستحب أن يجامع زوجته ليغتسل. ثم راح فكأنما قرب بدنه، يعني قرب بدنه في الهدي أو في الأضحية، أنه يشرع، لا يشرع التقرب بهيمة الأنعام في يعني ذبحا إلا في الهدي والأضحية والعقيقة، أما عداها فلا يشرع. إذن كأنما قرب بدنه أي في الهدي، لأن الأضحية على القول الصحيح لا يشرع فيها الغنم، لا يشرع فيها الإبل، الإبل مشروعة في الهدي، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. هذا فيه فضيلة الأقرن أنه أفضل من الكبش الأجم. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام، هذا دليل على الإمام يخرج بعد الزوال في الساعة السادسة، الساعة السادسة نصف النهار، النهار المعتدل 12 ساعة، فإذا مضت 6 ساعات خرج الإمام في هذا وقت الجمعة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهذا حديث متفق عليه، لكن اختلف العلماء رحمه الله في هذه الساعات، هل هي الساعات المعروفة 60 دقيقة ولا ساعات، أي أوقات قصيرة، لحظات قصيرة. ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنها ساعات قصيرة وأنها تبدأ بعد الزوال، لكن هذا قول بعيد جدا، كيف 6 ساعات أو 5 ساعات كلها ما بين الزوال ودخول الخطيب؟ ما في مجال، الخطيب أحيانا يدخل على الزوال تماما، كيف تمر 5 ساعات فيها فرق كبير بدن البقرة البيضة في ثواني أو في أقل من دقائق، ما بين كل ساعة وساعة أقل من دقيقة، هذا بعيد كل البعد. طب ما الحامل له على هذا القول؟ ما أدري، عمل المدينة ما أدري، المدينة أنهم يذهبون مبكرين يعني، لا يعرف أنه أخذه من راح، من راحة، والرواح في اللغة يكون بعد الزوال، لغدوة في سبيل الله أو روحة، الغدوة الذهاب للغزو من أول النهار والروحة من آخر النهار. كل هذا صحيح أنه يطلق في اللغة، لكن ذكروا أيضا أن راحة تطلق في اللغة لمجرد الذهاب، يعني أن أحيانا هكذا وحيانا هكذا، فما دام أنها موجودة في اللغة أنها تطلق على مجرد الذهاب فهي المقصودة هنا. يعني أولا أنه في ذكر الساعات، وفي حديث جابر رضي الله عنه يبين، حديث جابر رضي الله عنه يبين أن الساعة هي الساعة المعروفة الآن، حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود حسن الحافظ، قال عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، يوم الجمعة 12 ساعة فيها ساعة لا يوفق عبد المسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، 12 ساعة. هنا قال من راح في الساعة الأولى، يعني أول ساعة من النهار، فالعصر أنها هي الساعة المذكورة في حديث جابر رضي الله عنه. ثم أيضا التباين الكبير في الفضل من البدنة إلى البيضة، هذا يبعد أن يحصل في ثواني، هذا جاء وهذا جاء بعده بدقيقتين، هذا كالمقرب بدنة وهذا قد قرب بيضة، والفرق يمكن دقيقتين أو 3 أو أقل. وأحيانا الخطيب يدخل على الزوال تماما، بعضهم يدخل قبل الزوال ب5 دقائق أو 10 دقائق، إذن هذا ما فيه فضل نهائيا، يعني كلهم جاءوا بعد دخول الخطيب، فلا شك أن هذا يعني اجتهاد لكنه بعيد. والجمهور حملوها على الساعات المعروفة وأنه يبدأ من أول النهار، لكن اختلفوا هل يبدأ من بعد طلوع الفجر ولا يبدأ من بعد طلوع صلاة الفجر أو من بعد طلوع الشمس، يعني احتمالات. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يبدأ من بعد طلوع الشمس، أن الإنسان يشرع له أن يبقى في مصلاه بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس، ثم بعد ذلك يذهب لصلاة الجمعة. هذا ما في إشكال، قال تعالى ثم تم الصيام إلى الليل، إن الليل هو يعني نهاية النهار. كيف؟ كل الأيام تنتهي بغروب الشمس، اليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا اليوم الشرعي ما في إشكال، لكن الإشكال في الرواح، هل الرواح لا يطلق إلا ما بعد الزوال ولا يصح إطلاقه على الذهاب؟ وهذا الآن هو السائد في عرف الناس اليوم، تروح ماذا يقصدون؟ ولا يخطر على باله الزوال أبدا. لكن لو كان هذا يخالف اللغة لقلنا هذا اصطلاح حادث واضح ما يستدل به، لكن نقول ما دام موجود في أصل اللغة والناس مشوا عليه لليوم هذا يعني تأييد له، وإلا ما يمكن يستدل بواقع الناس اصطلاح متأخر يخالف اللغة، هذا ما يجوز الاستدلال به. وهذا من الأخطاء التي يقع بها بعض علماء يفسرون النص بالواقع الذي يعيشونه، والواقع متأخر عن النص، هذا اصطلاح حادث فلا يجوز تفسر به النصوص. لكن أقول ما دام أنه ذكر اللغة أنه يطلق أن الرواح يطلق على مجرد الذهاب بغض النظر عن الوقت، نقول يؤيده استمراره إلى اليوم. والناس اليوم لا يعرفون أن الرواح، يعني يمكن أكثر الناس لا يدرك أن الرواح لما بعد الزوال. لو سألت عام قلت له فلان راح للمدرسة، هل يجي باله زوال ولا ما زوال؟ ما يفهم منها إلا أنه راح يعني ذهب بس، هذا هو. ولكن على كل حال يعني ما دام موجود في اللغة والحديث يؤيده، ذكر الساعات وذكر الفضل الكبير متفاوت، هذا يؤكد أنه من أول النهار حتى يحصل فيه هذا التمايز الكبير بين الناس من بدنة إلى بيضة. وهذا في فضل الذهاب والتقدم، أن الملائكة تعنى بهذا اليوم بأمر الله سبحانه وتعالى، كل باب عليه ملائكة. في اللفظ الحديث الآخر قال إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة، مو بواحد، ملائكة جمع، يكتبون الأول فالأول. سبحان الله، كانوا أمور غيبية، يعني يكتبون الأول زيد، الثاني عمر، الثالث فلان، الرابع فلان، يكتبونهم واحد واحد، وهذه الكتابة تبقى يوم القيامة. وجاء أيضا في بعض الأحاديث لكن ما أذكر ما أدري عن صحته، أن الناس يوم القيامة يجلسون في النظر إلى الله تبارك وتعالى على صفوفهم يوم الجمعة. هذا بعد اللي يعرف أنه لا بأس به يصح، يجلسون على قدر رواحهم إلى الجمعة، الأول في الثاني وهكذا، وهذا مناسب، الجزاء من جنس العمل. وأيضا ورد في النصوص أن النظر إلى الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة يسمى يوم المزيد، وأنهم يجتمعون لرؤية الله تبارك وتعالى في يوم الجمعة، كما اجتمعوا لعبادة في الدنيا في بيوته يجتمعون في الجنة لرؤيته ومحادثته، لا يبقى أحد إلا حاضره ربه محاضرة تكلم معه، يخلو به ويكشف الستر ويراه ينظر إليه ويكلمه، وهذا يتكلم الله يخاطبه ويرد، ويكونون جلوسا على قدر رواحهم إلى الجمعة، الأول فالثاني والثالث، نسأل الله من فضله. ولكن العبرة بالأغلب، يعني لو أن شخص تأخر في الشهر والشهرين مرة لعارض وكان الأكثر يأتي في الصف الأول يأتي متقدما، أنه قد يقول قال والله واحد يجي مرة مبكر مرة متأخر كيف يكون؟ نقول العبرة بإيش؟ بالأكثر، كان من عادة التقدم لكنه يتأخر أحيانا لعارض من نوم أو مرض أو سفر أو ما شابه ذلك ما يضر، العبرة بالأغلب. نسأل الله أن يعيننا على طاعته وأن يوفقنا ويحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. في زيادة عند النساء ذكر البطة، لكن العلماء لا أذكر أنهم يعني هذه الرواية كأنهم استنكروها، أنه في بين الكبش والدجاجة كأنما قرب بطة، لكن هذه يعني اللي عرفنا العلماء استنكروا هذه الزيادة، مع أن ظاهرها الصحة، حديث ظاهره الصحة لكن استنكروا هذه الزيادة. بعضهم يقول هذه الزيادة تناسب الساعات، من راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، راح في الساعة الثانية بقرة، الساعة الثالثة كبش، الساعة الرابعة بطة، الخامسة دجاجة، السادسة بيضة، لأن الإمام يخرج متى؟ في نهاية السادسة اللي هو منتصف النهار. فإذا مضى كم؟ 6 ساعات. فإذا السادسة هذه الإمام يخرج في نهايتها، اللي جاء في بداية السادسة أو في أثنائها يكون له نصيب. إذا دخلت رواية البطة صارت الساعات 6، صارت 6. على كل حال لا، يعني من راح في الساعة الأولى، يعني من أول الأولى وأثنائها هذه بدنة، والثانية بقرة، الثالثة كبش، الرابعة دجاجة، الخامسة بيضة. طيب والسادسة ما فيها شيء. والحديث فإذا خرج الإمام طويت الصحب، هل يخرج في بدايتها ولا في نهايتها؟ إذا قلنا يوم الجمعة 12 ساعة، متى ينتصف؟ بداية السادسة ولا في نهاية السادسة؟ في نهاية السادسة. أي نصف النهار، فمضت 6 ساعات كاملة، ومضت 6 ساعات قبل خروج الإمام، فكل ساعة فيها شيء. فرواية البطة مناسبة للساعات، لكن تراجع كلام العلماء، لا أنا عهدي بها أنها ما تثبت، يستنكرونها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. رجعوها الدرس الجاي ننظر فيها. إمين مشهورة، يعني ذكرها قليل، وكأنهم يستنكرون صحتها، يعني ما يثبتون. أيوه. هذا عند ابن ماجه، ما صح أحد غيره، كان يذكر له تحسين أو تصحيح.